أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. واذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بالذات في مكة كان يتألم ويعاني ويقاسي الشدائد، فمن رحمة الله به ولطفه به وإحسانه إليه ينزل عليه الآيات ليصبره ويثبته حتى يتم وعد الله عز وجل وينصره. فهو يقول له: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ورؤية هنا قلبية ليست بصرية، إذ الأحداث تمت قبل ولادة نفسه بخمسين يوم، قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوم كانت هذه الأحداث. وهذه الأحداث كما يلي: اليمن يحكمه الأحباش، ملك الحبشة حكم اليمن وبعث أبرهة الأشرم واليا عليه في اليمن. بعد ذلك قال هذا أبرهة الأشرم للملك الحبشي: نبني بيتا في صنعاء مكة تحج في اليمن. صنعاء اليمن بيت ويرغب الناس فيها ويتركون البيت الحرام، وتصبح الأمة مقبلة علينا بالتجارة والعمل في بلادنا. نظرية فاسقة فاجرة كافرة. ما دام الناس يحجون مكة ويقبلون عليها والتجارة والمال، هيا نصرفهم عن ذلك، نبني لهم بيتا في صنعاء اليمن ونطلب منهم أن يحجوه ويجتمعوا عليه. وبالفعل بناه على أحسن ما يكون وسماه القليس. لما فرغ من بنائه كان هاشمي قريشي هناك، فجاء إلى ذلك البناء وتغوط فيه، خرأ فيه ولطخ جدرانه بالخرع والعذرة. ما إن سمع أبرهة الأشرم هذه الحادثة حتى جن جنونه وكاد أن يتمزق من الغضب، وأمر رجاله بأن يغزو بلاد العرب مكة، وخرج بثلاثين فيلا وأعظمها الفيل الذي يسمى محمود، وخرجوا من اليمن ومشوا. قبل وصولهم إلى عرفة تمت اتصالات بين عبد المطلب رئيس مكة وشيخها وبين هذا الأشرم أبرهة: نحن جئنا لكذا وكذا. ف فماذا قال لهم عبد المطلب؟ فقط إبلي التي أخذتموها ردوها علي، وما بعد ذلك فافعلوا ما شئتم. مع العلم أنهم كانوا في طريقهم من اليمن إلى مزدلفة لا يمرون بقبيلة من قبائل العرب إلا ويقاتلونها ويقتلونها، إذ العرب كانوا يدافعون ما استطاعوا لكن ينهزمون لضعفهم. فاستجاب لهذا الغرض وأرسل بالإبل التي أخذها وهي لعبد المطلب. وما شاء لما وصلوا وادي المحسر بين مزدلفة ومنى، هذا الوادي الذي إذا مشينا فيه حجاج نسرع، يستحب لنا السرعة فيه، إلى الآن أيام كنا نمشي على أرجلنا يستحب لمن مشى فيه من مزدلفة إلى أن يسرع، لأنه مكان أهلك الله فيه تلك الأمة الطاغية الفاجرة. لما وصلت جيوشهم هذا المكان أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل، جماعات جماعات شوهدوا يخرجون من البحر، رأى هذا الذين كانوا على جبال مكة، وأرسلوا عليهم على كل واحد ثلاث حجارة، حجرة كالعدسة أو كالحمصة، والطائر يحمل واحدة بفمه واثنتين بيديه برجليه، وما يوصلون تلك الحجرة على أحد حتى يتحلل ويذوب ذوبان يتفتت لحمه. وأما أبرها الأشرم أصابته تلك الحجرة فهرب عائدا إلى اليمن، ولكن هلك في الطريق قبل أن يصل. إذن وعبد المطلب من حسن توجيهه وإرشاده أمر أهل مكة أن ينزلوا بالجبال بنسائهم وأطفالهم حتى إذا دخل الجيش الظالم ما يؤذيهم ولا يضرهم، خطة وفق لها ظنا منه أنهم سيدخلون مكة لهدم الكعبة وإنهائها، وبالفعل أهل مكة التحقوا برؤوس الجبال هم ونساهم وأطفالهم، لكن ما هي كما علمت إلا ساعات وجاء الخبر بأنهم هلكوا عن آخرهم. هذه حادثة الفيل. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف بقلبك وسمعك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ إي والله كيدهم ومكرهم أين هو؟ ضل، خسر، خسروا كل شيء وأذلهم الله عز وجل. إذن فاصبر يا رسولنا وتحمل ما تعانيه، فسوف ينزل بقومك ما نزل بأبره وجيشه، وتحمل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بلى، فأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طير، فرق من الطير، جماعات جماعات تحمل ثلاث أحجار لكل طائرة، يطلقون على العسكري الجندي فيذوب ذوبانا، حجارة من سجيل، الأصل سجين ولكن قرئ سجيل، وهو كذلك، وهو واد في جهنم، هذه الحجارة من واد في جهنم، أتى الله بها وأرسل هذا الجيش من الطيور من الطير ترميهم بحجارة من سجيل، فكيف جعلهم؟ فجعلهم كعصف مأكول، الزرع الذي تدخله الغنم تأكله وتحطمه فتحطموا، كالزرع الذي تدخله الحيوانات فتأكله وتهشمه وتحطمه، كذلك كعصف مأكول. لماذا فعل تعالى هذا؟ قال لقريش، لإيلاف قريش. فلهذا كان عمر يصلي المغرب بالتين فركع الأولى وركع الثانية بألم ترى كيف ولإيلاف قريش، ولا يفصل بينهما، لأن هذا الجار والمجرور متعلق بأصحاب الفيل، لإيلاف، من أجل إيلاف قريش ليألفوا رحلة الشتاء والصيف، دمرنا هذا الطاغية بجيشه. ومن ثم العرب أصبحوا يقدسون أهل مكة قريش ولا يعتدون عليهم ولا لما أراهم الله من حكمته بإهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش. يألفون ماذا؟ رحلة الشتاء والصيف، ومن ثم يخرجون من مكة إلى اليمن في الشتاء يحملون التجار والبضائع كذا، ويعودون في الصيف يذهبون إلى الشام، ولا يعترضهم أحد، لا ليسلبوا مالهم ولا ليقتلهم ولا ليعيبهم أبدا بهذه الحادثة، فعل الله عز وجل. فعن هذا بأصحاب الفيل لماذا؟ من أجل إيلاف قريش. إيلافهم ماذا؟ رحلة الشتاء والصيف. والعام كما تعرفون شتاء وصيف، الربيع والخريف جزئين من الصيف والشتاء. في الصيف يذهبون إلى اليمن لأنها إلى اليمن، يذهبون إلى الشام لأنها معتدلة وباردة، والشتاء يذهبون إلى اليمن لأن الشام ما يستطيعون الدخول له من شدة البرد. رحلة الشتاء والصيف. ثم قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. إذن ما لهم يعبدون الأصنام والأحجار ولا يعبدون رب هذا البيت الذي فعل ما فعل بالطغاة والجبابرة والمتكبرين والمشركين؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من هو هذا الذي أطعمهم من جوع؟ الله. كانوا يجوعون فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فما بقي قريش وقبائل قريش كثيرة من يؤذى في طريق من الطرقات أبدا في كل الجزيرة. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالحمد لله، لطيفة سياسية عندنا في هذا. أكبر دولة قولوا عنها، أكبر دولة في العالم، همها جيوشها أموالها صناعها كل ما تعمله من أجل أن يؤمنوا المواطنين ويطعمونهم، والله لا سوى هذا. أو ما فهمتم؟ كل دولة جيوشها مصانعها أموالها مزاع كل لأجل ماذا؟ لتحقيق الأمن والإطعام من الجوع، ما في غير هذا. وها تعالى يمن على قريش بهذا المن العظيم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإلى الآن الدول القائمة على ما سمعتم والله الجوع فيها والخوف ما يفارقها، والله ما يفارقهم الخوف، التلصص والإجرام والقتل والجرائم في بلادهم ما تأمنوا. لكن لو أدخلوا أنفسهم في الإسلام وأقاموا شرائعه والله لتحقق لهم هذا، فلم يبقى خوف في ديارهم أبدا ولا جوع أبدا. ولكن معرضون، هكذا يؤدب تعالى قريش ويقول لهم فعلنا هذا الذي فعلنا بهذا العدو الذي أراد أن يهدمكم ويمزق بلادكم ويمنعكم من التجارة وكذا، فعلنا به ما فعلنا من أجلكم، من أجل أن نطعمكم من جوع ونأمنكم من الخوف، فاعبدوا الله عز وجل. والحمد لله ما هي إلا فترة من الزمن وتابوا ودخلوا في الإسلام وعبدوا الله عز وجل وتحقق لهم الأمن والخوف، لا خوف ولا جوع أبدا إلى الآن، والحمد لله رب العالمين مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من ظلم كفار قريش.
من هداية هذه الآيات التي في سورة الفيل تسلية نفس السلماء وحمله على الصبر، لأنه يعاني من المشركين ويقاسي الشدائد، فأخبره تعالى بأنه فعل بأصحاب الفيل فهو قادر على أن يفعل بأصحاب قريش، وهو على كل شيء قدير. نعم.
ثانيا تذكير قريش بفعل الله عز وجل تخويفا لهم وترهيبا.
ثانيا من هداية الله تذكير قريش بفعل الله بأصحاب الفيل ليذكروا هذا ويكفوا عن أذية رسول الله والمؤمنين. نعم.
ثالثا مظاهر قدرة الله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه.
من هداية الآيات بيان مظاهر قدرة الله تعالى وتصريفه بين عباده، أما سمعنا كيف فعل بأصحاب الفيل، والحمد لله رب العالمين. والآن مع قريش.
رابعا مظاهر تدبير الله تعالى وحكمته ورحمته، فسبحانه من إله حكيم رحيم.
نعم نعم.
ومن هداية الآيات بيان إفضال الله تعالى على قريش وإنعامه عليها، الأمر الذي تطلب شكرها ولم تشكر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر.
من هداية الآيات بيان إنعام الله على قريش، فواجب أن تعبد الله عز وجل وتشكره، لكن أعرضت عن ذكر الله وعبادة الله وعبدت الأصنام، فسوف ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم، فسوف يموت رجال في بدر ويصابون بالمجاعة 7 سنوات، وفعل الله هذا. نعم.
ومن هداية هذه الآيات وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سواه.
من هداية الآيات وجوب عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة من سواه عز وجل، فلا يعبد ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن الأشجار والأحجار والأهواء والشهوات، خالق كل شيء ورب كل شيء هو الله، هو الذي يجب أن يعبد ولا يعبد سواه، ومن عبد غير الله ظلم ومصيره جهنم والعياذ بالله.
ومن هداية الآيات وجوب الشكر على النعم وشكرها حمدا لله تعالى عليها والثناء عليه بها وصرفها في مرضاته.
من هداية الآيات وجوب شكر الله على النعمة التي ينعم بها على عبده، أيما مؤمن ولا مؤمن ينعم الله عليه بنعمة الأمن من الخوف، بنعمة الطعام والشراب وعمد عن الجوع، إلا ويجب عليه أن يشكر الله بقلبه ولسانه، يشكر بعبادة وطاعته، يشكر بذكره مقابل ما أنعم به عليه، والله ننال في نعمة عظيمة، أمن وطعام ومعاذ قل الشاكرون بيننا، ونكث فقط من الحديث والكلام والمرأة الممقوتة والعياذ بالله. فهيا نتوب إلى الله ونكثر من كلمة الحمد لله الحمد لله، ولا نترك المساجد بيوت الله، ولا نقبل على تلفاز ولا على شاشة ولا على باطل ولا أغاني ولا مزامير، ولكن نقضي يومنا وليلتنا في عبادة ربنا شكرا له على آلائه وإفضاله وإنعامه.
وأخيرا الإطعام من الجوع والتأمين من الخوف، عليهما مدار كامل أجهزة الدولة، فأرقى الدول اليوم وقبل اليوم لم تستطع أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين، نعمة العيش الرغد والأمن التام.
كما قلت لكم نعمة الأمن من الخوف ونعمة الأمن من الجوع، كل الدول تعمل بجيوشها بمصانعها على تحقيق هذا، والله ما تحقق لها، لا بريطانيا ولا أمريكا ولا الصين ولا اليابان، الظلم والاعتداء والفسق والفجور بينهم والجوع أيضا. متى يتحقق الأمن؟ إذا أقيمت دولة الإسلام وعبد الرحمن وحده وطبق شرعه، وحينئذ والله لا يتحقق الأمن، فلا يخاف المؤمن في بيته ولا في طريقه ولا في سفره أبدا، ولا يجوع أبدا، لأن الله تكفل بهذا. فما علينا إلا أن نؤمن ونحقق إيماننا بعبادة ربنا وذكره وشكره. والآن نستمع لآيات مجودة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
فعل.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
أحسنت. فهمتم ما قلت لكم أن عمر كان إذا صلى المغرب يقرأ بالتين فركع الأولى وبالفيل وقريش ولا يفصل بينهما، لما علم أن ليلة في قريش هذا الجار المجرور متعلق بقوله ألم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل، كأنها صورة واحدة.